بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا رواه أبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما، وسنده ضعيف. هذا الحديث سنده ضعيف، ولا زلنا في باب الخوف. وكما تقدم، أورد المصنف رحمه الله أو عقد هذا الباب لأجل الدلالة على نوع من أنواع الخوف، ألا وهو خوف العبادة، وأنه لا يجوز أن يكون في غير الله سبحانه وتعالى. فخوف العبادة المتضمن للرغب والرهب والذل والخضوع والامتثال. فكونك تعتقد في سرك أن الذي ينفع ويضر والذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ليس لغير الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يضرك وأنت في بيتك، سواء كان في قبره أو كان في حياته، في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز أن يعتقد في غير الله عز وجل، أن يعتقد في الميت أنه له القدرة على إنزال الكارثة بك أو إلحاق المصيبة بك أو فشل في التجارة أو فرقة بين الزوجين أو دخول النار و يعني المنع من الجنة أو عدم التثبيت عن الصراط. هذه الأمور الخوف من غير الله عز وجل فيها يدل على اعتقاد شركي، وهو أنه يعتقد أن هذه الأمور يقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هي حق خالص لله عز وجل. فقال في هذا الحديث، نمر عليه سريعا نعرف ألفاظه وإن كان ضعيف السند، قال: إن من ضعف اليقين، أي من ضعف الإيمان، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فهذا يدل على ضعف الإيمان وضعف الاعتقاد، أنك ترضي الناس ولو سخط الله عز وجل عليك. قال: وأن تحمدهم على رزق الله. الرزق من الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل الله عز وجل الناس سببا في وصول الرزق. كتب الله عز وجل لك رزقا فيأتيك به ربك عز وجل من طريق فلان، ففلان إنما هو سبب، والرازق إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت على يقين بذلك، فكيف تنسب النعمة إلى غير الله وتشكر غير الله عز وجل؟ إنما تشكر الآدمي على تسببه شكرا يليق بضعفه ويليق بواسطته. أما الشكر والحمد الأعظم والأكمل إنما هو للذي ساق وقدر هذا الرزق، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. فبعض الناس يتطير ويتشاءم وينزل اللائمة بغيره، إذا كان ساعيا في معاملة أو في أمر أو في تجارة أو في زواج أو في معاش أو في غير ذلك، ثم حرم هذا الأمر الذي يسعى فيه، فإنه يلقي باللائمة على فلان وفلان ويذمهم. لماذا؟ لأنه لم يصل إليه هذا الرزق الذي ينتظره. فهذا خطأ، أنت على عقيدة وعلى يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لو كتب الله عز وجل لك الرزق، ما يستطيع أحد أن يرد هذا الرزق أو يمنعك هذا الرزق. وإذا منعك الله، قدر الله أن تمنع هذا الرزق، لو اجتمع من في الأرض، لو اجتمع الملوك والرؤساء والأغنياء والأثرياء على أن يوصلوا إليك درهما، ولم يقدر الله عز وجل لك ذلك، ما وصل إليك هذا الدرهم. فإذا تعلق القلب يكون بالله سبحانه وتعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلهذا فقلب الموحد يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. يعني ليس الأرزاق تنال بالحرص، من حرص على نيل الرزق فإنه يؤتاه، لا، الأرزاق مقسمة، فربنا عز وجل يعطي الرزق لعباده من قليل وكثير، يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر الرزق عمن يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فلهذا يقول إن رزق الله لا يجره حرص حريص. فكم من الناس من يلهثون خلف الدنيا ولا يأتيهم منها إلا ما قدره الله عز وجل. قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء ليس ما يشاءه العبد. وهكذا يقول ولا يرده كراهية كاره، يعني لو كان هناك من يكره لك الرزق، يكره يراك في نعمة، يراك في رخاء، فيريد أن يصرف عنك هذا الرزق، وكتب الله عز وجل لك هذا الرزق، هل يستطيع؟ ما يستطيع أبدا لو فعل ما فعل. مثلا لو كنت تجد مالا من جهة وحاول بعضهم أن يمنع مجيء هذا المال مهما بذل ومهما حرض ومهما تكلم ومهما سعى وجرى، فإنه لا يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا يتعلق المؤمن بالله عز وجل إذا كان يعلم أن الأرزاق وأن الأعمار وأن المقادير وأن كل صغير وكبير إنما هو بقدر الله وقضاء الله عز وجل. فلماذا أتعلق بالآدم؟ إنما أتعلق بالله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. وقال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، وهذا صحيح، هذا الحديث صحيح. قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا لمن اعتقد وآمن به ينجيه من كثير من البلايا والشدائد. من التمس رضا الله بسخط الناس، فالله يكافئه بأنه يرضى عنه ويرضي عنه الناس سواء كان في العاجل أو في الآجل. لماذا؟ لأن هذا عبد تقي لله سبحانه وتعالى. من التمس رضا الله بسخط الناس هو حريص كل الحرص على أن يرضى الله عز وجل عنه، ولا يبالي بالناس هل أقبلوا أم أدبروا، هل رضوا أم سخطوا، إنما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويحرص على أن يرضى الله عز وجل عنه. معلوم أن نيل رضا الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عمل، فالله عز وجل إنما يرضى عن عباده المؤمنين، عن عباده الصالحين، عن عباده المتقين. فرضا الله عز وجل لا ينال بالأماني ولا بالدعاوى، كما أن رحمة الله عز وجل وهي قريبة من الرضا لا تكون إلا كذلك. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ويقول ربنا عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن رضا الله ونيل رحمة الله والوصول إلى ما يحبه الله هذا يحتاج إلى سعي وتعلق من العبد بالله سبحانه وتعالى ربه وخالقه ومولاه والمنعم عليه. قال من التمس رضا الناس بسخط الناس فإن العاقبة أن يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. كيف هذا؟ فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد يكون بعضهم مبغضا لكن يجر جرا إلى حب من يبغضه، لأن قلبه ليس هو المالك له، إنما قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. فعليك يا عبد الله وعلينا جميعا أن نحرص على أن نرضي الله عز وجل عنا، إذا أردت أن يرضى عنك الناس فاحرص على أن يرضى الله عز وجل عنك، فإذا رضي الله عز وجل عنك فإن بيده قلوب العباد، وهذه من أعظم المكافأة أن الشخص مستعد أن يضحي بجميع العلائق وبجميع أنواع الصحبة وبجميع المصالح، يترك المصالح ويترك الأغراض ويترك الصداقات لأجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى، فيكافئه الله عز وجل بأن يقبل بقلوب هؤلاء المدبرين عليه سواء كان في العاجل أم في الآجل، لأن العاقبة للتقوى وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والواقع أكبر شاهد، كم من الناس من تركوا التقوى ولجوا إلى ضدها وفعلوا ما حرم الله وتركوا ما أوجب الله عز وجل عليهم التماسا لرضا الناس ورضا الناس عليهم، ثم ينقلب بهم الحال إلى أن هذه الصداقات تتمزق وتتقطع، وأن هؤلاء الذين يحبونه ينفرون عنه. فهذا من أعظم الدلائل والعظات للعبد المؤمن أنه لا يفقد رضا الله عز وجل عنه بسبب حرصه على نيل رضا الناس. فرضا الناس غاية لا تدرك، أنت إذا تريد أن ترضي الناس جميعا عنك لا بد أن تداهنهم ولا بد أن تنافقهم، وهذا ليس خلق المؤمن، بل المؤمن يكون معلقا بالله ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهي الله سواء رضي من رضي أو سخط من سخط. فمن التمس رضا الناس بسخط الله يعني يفعل، مثلا على سبيل المثال، يفعل الشيء الذي يحاول به أن يكسب رضا الناس، يكون في مجلس فيرى أن من باب حسن الصحبة أن يجاريهم في الغيبة التي هم فيها. لماذا الله عز وجل منعك وحرم عليك الغيبة؟ لماذا تجاريهم في الغيبة؟ خوفا من نفورهم، خوفا من نفورهم، وخوفا من حصول الوحشة بينه وبين أهل المجلس، فيضطر أن يسايرهم في هذه الغيبة أو هذه النميمة أو هذا اللغو والباطل. فهو يلتمس رضا الناس ويعرض عن رضا الله عز وجل، فإن المآل أن يسخط الله عز وجل عليه ويسخط عليه هؤلاء الذين حاول مرارا ودهرا طويلا أن ينال رضاهم لكنه لم يلتمس رضاهم من طريق الهدى والحق والتقوى وإنما من خلافها، فلا يكسب رضا الله ويخسر رضا الله، وهكذا أيضا يخسر رضا هؤلاء الذين عصى الله عز وجل لأجلهم. فهكذا إخواني في الله ينبغي علينا جميعا أن نعلق قلوبنا بالله وأن نلتمس رضا الله وأن نحرص عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.